أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا إلى من يرثون السدس، وهو يعني وهو الفرد الأخير. السدس هو الفرد الأخير من الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل، وقد سبق ذكر عدد الوارثين من الرجال، وهم كما عرفتم 10: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من جهة الأب وإن علا، والأخ شقيق كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق الأب لا للأم، والعم الشقيق أو العم من جهة الأب لا العم من جهة الأم، وابن العم الشقيق وابن العم من جهة الأب لا ابن الأب. الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، والعم الشقيق والعم من الأب، ومن الأخ الشقيق ومن العم من الأب يبلغ عددهم 15. الوارث من النساء 7 بالإجمال و10 بالتفصيل، وهي الأم و الجدة والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت والمعتقات. المعتقات 7 بالإجمال و10 بالتفصيل، إذا فصلنا بين الأخوات إما شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم، هؤلاء الوارثات من النساء. ثم إن الميراث ينقسم إلى قسمين: ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. أما الإرث بالفرض وهو الإرث بمقدار فرضه الله سبحانه وتعالى من غير أن يزيد عنه الوارث أو ينقص، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله 6. والجانب الآخر من الميراث هو جانب الإرث بالتعصيب. الإرث بالتعصيب يختلف: إذا لم يكن هناك وارث صاحب فرض أخذ جميع المال، وإن كان هناك صاحب فرض وبقي شيء بعد ذوي الفروض أخذه أخذ ما بقي، وإن استغرق أصحاب الفروض التاركة العاصي ولا يرث شيئا، هذا هو العاصب. لكن هذا العاصب بنفسه، وسيأتي أن أقسم العاصب 3: العاصب بنفسه، والعاصب بغيره، والعاصب مع غيره. أما الفروض المقدرة في الجانب الأول وهو من يرثون بالفرض، الذين يرثون بالفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي 6 كما قلت، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه 6 لا غيرها، ليس هنالك فرض غير هذه 6. ثم إن كل فرض من هذه الفروض له أصحابه، أصحاب النصف 5، أصحاب النصف الذين يرثون النصف 5: أولهم الزوج بشرط الزوج يرث النصف بشرط أن لا يكون لزوجته أن لا يكون لها ولد لا منه ولا من غيره، فإن الزوج يرثه بشرط واحد، والثاني البنت ثالثه بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، ثالث بنت الابن ثالثه بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الصبي. الرابع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ثالثه النصف لأربعة شروط: أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا يكون معها بنت الصلب ولا بنت الابن. الخامس والأخير، الخامس والأخير هما هي الأخت من الأب، الأخت من الأب ثالث النصف بخمسة شروط: أن لا يكون أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها أخ لها يعصبها، وأن لا تكون هنالك بنت ولا بنت ابنه ولا أخت شقيقة. فبهذه الشروط الخمسة تستحق الأخت من الأب، تستحق النصف. أنتم تلاحظون أن الذين يرثون النصف كلهم إناث إلا الزوج، كل من ورثة النصف كلهم إناث إلا الزوج النصف. الثاني هذا الثاني الربع، الربع من يرث الربع؟ يرث الزوج بشرط عدمي أو بشرط وجودي، يرث الزوج بشرط وجودي، بشرط وجود ولد الزوجة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وترثه الزوجة بشرط عدمي، بشرط أن لا يكون لزوجها ولد من غيره أو من غيرها. هذا اثنين الربع يرث نوعان من الناس. عليكم السلام ورحمة الله. نوعهما الزوج بشرط وجودي والزوجة بشرط عدمي. الفرض الثالث الثمن، الثمن يرثه نوع واحد الزوجة أو الزوجات، الزوجة الواحدة ثالث الثمن، والزوجات المتعددات يرثن الثمن، لكن بشرط ماذا؟ بشرط وجودي، بشرط وجود ولد للزوج منهن منها ومن غيرها. هذا إذن النصف والربع والثمن. نعود إلى الثلثين، الثلثين من يرث الثلثين؟ يرث الثلثين أربعة، أربعة وكلهن إناث، وهن عدد من بنات الصلب، اثنتان فأكثر من بنات الصلب، ثلثان، ثلثان فأكثر، ثلثان ثلثين بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، بشرط أن لا يكون معهن أخون لهن متوفى الدرجة يعصبهن. والثاني النوع الثاني بنات الابن، بنات الابن كبنات الصلب بشرطين، بشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معهن بنت الصلب. يعني كانت بنت الصلب إلى ثلثين. الرابع أنا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف بشروط ثلاثة: بشرط أن تكون واحدة، وبشرط أن لا يكون معها أنا أختان، أختان إيه، بشرط أن تكون متعددة الأختان فأكثر، أختان فأكثر، لابد من تعددين، اثنتان فأكثر، أن تكون بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون معهن أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معها لا بنت الصلب ولا بنت الابن، لا بنت الصلب ولا بنت الابن. الرابع، الرابع أختان من الأب فأكثر، أختان من الأب فأكثر يرثن الثلثين بأربعة شروط، بشرط أن لا يكون معهن بنت صرب ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة، وأن لا يكون معها أخ يعصبهن، يكون معهن أخ يعصبهن. هذه الشروط استحق عدد من الاستحقاق، وأنتم تلاحظون أنهن أن الوارثين من الثلثين كلهم من كلهم إناث، بنتان فأكثر أو بنتان ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر أو أختان ابن فأكثر، كلهم من الإناث. الخامس الفرض الخامس عرفنا النصف من يرث النصف، ومن يرث الربع، ومن يرث الثمن، ومن يرث الثلثين. الخامس من يرثون الثلث، الذين يرثون الثلث صنفان فقط. طيب الأم بشرطين، بشرط أن لا يكون معها فرع للهالك، والشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من إخوة الهالك، أن لا يكون معها. فإن كان معها فرع دخل كان أنثى للهالك، ماذا ثالث؟ الأم ثالث السدس. وإذا كان مع للهالك عدد من الإخوة ورثت السدس، وإن لم يكن للهالك لا فرع ذكر ولا أنثى ولا عدد من الإخوة، يعني أخ واحد أو أخت واحدة فرضاً، كان له ثلث. إذا توفر هذان الشرطان أخذت الأم الثلث، هذا ما كرمه. يعني الزوج هذه كما استثنت، سيأتيك لا ليس بشرط، هذه كما استثنت ذكرت معها وثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الأخوة اثنان أو ثلاثة ولا بنو بني معها وبيته ففرضها ثلث، وإن يكون زوجا وأما وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجتين فصاعدا ثلاثة تكون عائلة. يعني هذا مستثنات من هذه القاعدة، الأم تأخذ الثلث بشرطين إلا في حالتي في حالتين فإن لها ثلث الباقي، لا ثلث تركة. هذا الثلث. النوع الثاني من يرثون الثلث الإخوة من الأم، اللي تعددوا، يعني أخوان من الأم أو أختان من الأم أو أخ وأخت من الأم أو أكثر، اثنان فأكثر من أخواتي من الأم، فلهم الثلث، لكن بشرط أن لا يكون للهالك أصل ولا فرع، أن لا يكون للهالك كلالة، ولا أصل فرع ذكر كان أو أنثى، ولا أصل ذكر. الأصل الذكر هو الذي يحجب الإخوة من الأم، وأما الأصل الأنثى لا تحجب. أما الأصل الفرع يحجب الإخوة من الأم، سواء كان الفرع ذلك الفرع ذكر كان أو أنثى واحدا أو متعددا، فرع من حيث هو لابن أو ابن لابن أو بنت لابن إلى آخره، فرع والي. أما إذا كان الليالي فرع، إذا كان الليالي كمن البنت، من البنت إلا هلك ذلك وترك ابن بنته وأخوين من أمه، هلك ذلك وترك أخوين من الأم أو أخوين من الأم وابن البنت، بدل واحد من البنت لا يرث، وإن كان فرعا ليعرف ليهربوا من مكان العرف ليهربوا الإخوة من الأم ثلث من ثلث الإخوة من الأم الأخوات من الأم أو الأختان من الأم يرثاني ثلث من ثلث لهذا يكون هذا الفرع الذي يحجبه الإخوة من الأم أن يكون فرعا وارثا العرف خلني هذا كفرعا وارث بنت لابن بنت ابن لابن وهكذا أنا أن يكون في الأب والجدي في الأب والجد وأما الأم لا تحجبه لا تحجبه أنا هذه هم خلف القاعدة كل من قرب إلى هذه كبير بشخصين حجبه هذه قاعدة كل من قرب إلى ذلك بشخص فإن ذلك يحجبه إلا الأخ من الأم فإن الأم لا تحجبه لا تحجبه هذا كذلك وترك أم وإخوة لأم ماذا للأم الأم وأخوة أم السدس السدس هنا والإخوة للأم لهم لهم ثلث بمساوية الناس بالسوية هذه قاعدة كل من أدلى بوارث كل من أدلى بشخص إلى الميت فإن يحجب به إلا الإخوة من الأم فإنهم يعني ينتسبون إلى هالك بأمهم ولكنها لا تحجبهم كما هناك قاعدة أخرى كل شخص يدلي إلى الميت بأنثى سقط كل من يدلي إلى الميت بأنثى من كانت منه بالميت أنثى سقط من الميت إلا الإخوة من الأم أيضا إلا الإخوة من الأم والجدان طبعا إلا الإخوة من الأم والجدان الجدة كذلك قربوا إلى ذلك بمن؟ بأنثى لكنها تارث لكن تارث إذا لم تكن الأم أما إذا وجدت الأم فجدة لا تارث جدة محجوبة بالأمهات تحجب بالأمهات إذن هذان النوعان هم اللذان يرثان الثلث وهم الأم شرطين والإخوة من الأم بشرط تعددهم وعدم وجود حاجب يحجبهم والذي يحجب الإخوة من الأم الأصول الذكور كما يأتي والفروع فروع الوالدين ذكور كانوا أو إناث هذا انتهينا منه هذه كلها انتهينا بقي لنا السدس فرض واحد من الفروض المقدرة في كتاب الله السدس يرثه سبعة أصناف سبعة أنواع أولهم الأب يستحق السدس مع من؟ مع الولد إذا هلك أنا مع الولد الأب يستحقه مع الولد الأب يرث السدس إذا هلك هلك وأثار ابنه وأبى في الأفد الأبي السدس فقط وإذا أهلك هالك وترك بنتا وجدا فللأبي السدس وللبنت النصف أو لبنت الابن النصف إذا تضر شيء عن أصحاب الفرضة أخذه الأب وإن لم يكن شيء فإنه يكتفي بسدسه لهذا يقول الأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم استحق السدس مع ولدي هالكي ذكرا كان أو أنثى ومع أيضا ومع عدد من الإخوة مع عدد من الإخوة لا يفعل أكثر سواء كان العدد ذلك العدد أخوين أو أختين أو أخ وأخت يعني إذا لم إذا نقص شرط من شروط إرثها ثلث، ماذا تعرف؟ ختال الثلث بشرطين. إذا اختل شرط من دينك شرطين في إرثها ثلث، ثالث السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ما ترك إن كان له، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وهو له أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا معنى قريب. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا أمه بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن كذلك، يعني ولد الابن يقوم مقام ابن الصلبي، ابن الابن يقوم مقام ابن الصلبي، وبنت الابن تقوم مقام الصلبي، يعني الفرع الوارث للهالك يحجب الأمة من ثلث إلى السدس، سواء كان ذلك الفرع ذكر أو أنثى، سواء كان ولد صلبي أو ولد لابن. إذا كان فرع وارث فإنه ترث معه الأم السدس. لهذا يقول الأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن، الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، يعني ولد الابن يتبع الابن يقوم مقام الأبي، مقام الابن بن الصلبي، بن الابن يقوم مقام بن الصلبي في جميع الحالات، في جميع الأحكام، في الطيب وفي الحاجب وفي غيرها. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي وهو لا وهو السدس ايضا للام مع الاثنين من اخوه الميت، فقس هذين اخوه الميت، فكان اخوان للميت، سواء كانوا اشقاء شقيقان او لاب فقط او لام فقط، فان الاخوين على الاخوه يحجبان الامه من الثلث الى السدس، ان كان له اخوه فلأمه إخوان، مقصود بالإخوان اثنان فأكثر، اثنان أو ثلاثة أو أربعة. إذا كان أخوة حتى أخذ الثلث لا يحجبها إخوته، وإن كان له إخوة هذا الأم، هذا هو الأم. إذن الأم تدور بين ماذا؟ تدور بين الثلثي والسدسي، هذا الأم. من الذي بعده؟ أنا والجد، أي والجد الثالث ممن يعيش ثلث الجد، الجد مثل الأبي عند فقده، أما مع وجوده إذا وجد الأب فالجد لا يعرف، للقاعدة، لأن كل من أدلى بشخص فإنه يحجب به. الأب الجد يقرب إلى الهالك بمن؟ بأبي الهالك، فإذا وجد يحجبه. القاعدة كل من أدلى إلى الميت بأحد فإنه يحجبه، إلا قلنا ما هي إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يحجبون بالأم، مع أنهم يدلون الميت بها. وجد مثل الأب عند فقده في حوزه ما يصيبه ومده، في حوزه في أخذ ما يصيبه ومده. قالوا إلا إذا كان هناك إخوة، إذا هلك هالك وترك الجد مع الإخوة فإنه يخالف الأب، لأن الأب إذا هلك هالك وترك أبا وإخوة فهل يعرف الإخوة مع الأب؟ لا يعرف، لأنهم يدلون لأن الإخوة يدلون إلى الهالك بما؟ بأبيهم، فأبوهم يحجبهم، بخلاف الجد، مع الإخوة، فالجد مع الإخوة ليس كالأبي، فالأب يحجب الإخوة، أما الجد فإنه لا يحجبه بل يرث. كيف يرث الجد مع الإخوة؟ سيأتي من ذلك باب طويل عريض في تفصيل في إرث الجد مع الإخوة، أو باب سيأتي أنه باب الجد مع الإخوة. إذن استثناء والأب عند والأب للأب في جميع الحالات إلا في حالتين، في حالة وجوده مع الإخوة فإنه ليس كالأب، فالأب يحجبه وهو يقاسمهم ويقاسمهم لأنهما في درجة واحدة، في درجة واحدة كلهم يدلي إلى الله، هذه كبه بشخص بالأب كلهم لكونه في القرب وهو إسوة. كذلك الجد يخالف الأب في المسألتين العماريتين في الغراوي الجد يخالف الأب في الغراوي. ما هي الغرر؟ إذا هلك هالك وترك زوجا وأما وأبا، فالأم مع الأب في الغراوي ماذا تلك؟ ثلث الباقي، لا ثلث تركة. أما مع الجد إذا كان الجد مع الأب مع الأم مع أم الهالك فماذا تركه؟ ثلث تركة. كذلك في مسألة أخرى، إذا هلك هالك وترك زوجة، إذا كانت مثلا زوجة وأم وأب، فالأم ماذا تركه؟ ثلث الباقي. وإذا كان في مكان الأب جد هلك هالك وترك زوجة وأما وجدا فماذا للأم؟ الثلث كامل، ثلث كامل لا ثلث الباقي. لهذا يقول الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه إلا إذا كان هناك أخوة لكونهم في القرب وهو أسر. أو أبواني إيش معنى أبوان؟ الأب والأم معهما زوج وارث، فالأم ماذا تأخذ مع الأب عند وجود زوجي؟ ثالث ثلث. أما مع الجدي فإنها ثلث تركة، ومع الأب تأخذ ثلث الباقي. وهكذا يشبه بالأبي في زوجة الميت وأمي وحكمه سيأتي، حكم الجد والإخوة سيأتي.
هم لا
يعني
لا
إذا كان
الأب والجد هو من أصحاب الفروض ومن يرثان بالفرض وبالتعصيب. إذ سرقت التركة فأخذوا سدسهم فقط، وإن فضل شيء عنهم بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم أخذوه تعصيبا، يقول بعد أن يأخذوا سدسا فرضا ما فضل يأخذونه تعصيبا. لكن في هذه المسألة يستوي، في هذه المسألة يستوي، يأخذ خمسة سواء، قلنا إنه يأخذ فرضا وتعصيبا أو قلنا يرث تعصيبا فقط. هذا الذي تعرفنا من يرث السدس هما سبعة، الأول الأب والأم والجد، الأب والجد والأم والجد، إيه الثالث أنا بنت لابني، أنا بنت لابن، بنت لابني تأخذ السدس، تأخذ السدس متى تأخذ السدس؟ إذا كانت مع بنت الصربي، بنت لابني إذا كانت مع بنت الصربي أخذت السدس، وبنت لابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت إنسانا يحتذى. لكن متى تأخذ السدس مع بنت الصبي؟ إذا لم يكن معها أخوها يعصبها، أما إذا كان معها أخوها يعصبها فإنها ترث بالتعصيب لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب بغيرها، ترث بالتعصيب معها. كذلك إذا كان ابن عمي مساو لها، إذا كان ابن عمي من عمها مساوي لها في الدرجة، ماذا تأخذ؟ لا تأخذ السدس، وإنما يعصبها من عمها إذا كان في الدرجة. أما إذا كان أعلى منها من عمها، إذا كان أعلى منها من حكم يحجبها، لأنه أعلى منها يحجبها، من عمها يحجبها. نقول هلك هلك وترك ابن بنين وبنت بن آخر له ولدان، له ولدان مات قبله أحدهما ترك يعني ابن بنت، كلاهما ترك بنتي، ترك يعني له ابنان، أحدهما كان له ابن يعني هلك هلك وترك ابن، ترك ابن ابني وبنت ابني ابني ولد من ولد اخر له بنت ابني ابني هنا بنت بنت لابني او ابن ابن لابني ابن يحجبه بنت ابني لابني لانه اعلى منها درجه. فاذا كان مساوي لها اذا كان متساوي هلك هلك وترك هلك وترك له ولدان مات في حياته احدهما ترك ابن والاخر ترك بنتا فهما في درجه واحده فترك التعصيب معه تسمعه بالتعصيب لانه في درجه وبنت لابن استمع يسائلي كل تحت الضوء وبنت لابن استمع يسائلي يعصبها ابن عمها المعادل الى ان يقول وابن عمي اسفل كذلك يعصبها ابن عمي اسفل اذا كان بنت لابن اعلى من ابن لابن من ابن عمها اذا كان يعصبها ان لم تكن في الثلثين تدخله اما اذا دخلت في الثلثين فلا يعصبها ابن عمها وبنت وابن 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 عم اسفل ان لم تكن في الثلثين تدخله. كلنا بنت لابن من منا اذا لم يكن معها اخ مساو لها في الدرجه او ابن عم ادنى منها ماذا ترث؟ ترث اذا كنت مع اذا كان ترث ماذا ترث؟ اذا كان تحتها بنتين الا اذا كان ابن عم اسفل من عمل إذا دخلت في الثلثين فإنه لا يعصبها ها؟ أسفل إيه؟ فعمل أسفل إيه؟ يعصبها نعم يعصبها لكن أسفل منها هلك هالك وترك بنت بنين وابن بني بنين ترك هالك ترك بنت بنين وابن بني بنين من الأعلى ومن الأسفل؟ بنت لابن أعلى وابن لابن اسفل هنا ولم يترك بنتا كم لا كما ذكرت يعصبها اذا كان مثل حبيب مثلي ابن عم اسفل ان لم تكن في الثلثين اما اذا كانت فلديك بنت هذيك ترك بنتا وبنت بني وابن بني بني هنا ماذا كيف للبنت ماذا لها؟ هلك هلك وترك بنت صرب وبنت بنين وابن بني بنين للبنت كم؟ النصف ولبنت لابن السدس والباقي يرثه ابن بني لابن تعصيبا هنا لا يعصب لا يعصبها حيث كان أسفل لا يعصبها لأنها دخلت في الثلثين لو كان مساويا لها تعصبها تعرف معه إذا كان بتعرف حظ المفعيين هذه بنت لابني بنت لابني تأخذ السلسة إذا كانت مع البنت مثال يختدى هذه أيوة هذا هذا إذا هذه إذا بنت لابني بنت لابني كيف تعرف ماذا تعرف بنت لابني إذا كانت واحدة ماذا آخر ماذا ثالث النصف لأنها تقوم مقام بنت السلطة وإذا كانت واحدة مع بنتي إذا كانت مع بنت السلطة الواحدة مع بنت السلطة أخذت السدس إذا لم يكن معها أخوها يعصبها وإذا كان معها أخوها يعصبها أو ابن عم موسى من لها في الدرجة لا ترث السدس وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب هذه حالة بنت الابن إذن بنت الابن هي من السدس الأب الجد الأم بنت الابن الخامس الأخت من الأب الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة بنت يعني الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع بنت الصربي الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة كحالة بنت ابني مع بنت الصبي. ماذا لها؟ لها سدس. وهكذا الأخت مع التي بالأبوين يا أخي أبلتي، وهكذا الأخت من الأب فقط التي مع الأخت التي تخرج الميت بالأبوين، بالأب والأم. ومعنى هذا أن الأخت من الأب فقط إذا كانت مع الأخت الشقيقة الواحدة ماذا لها؟ لها سدس، لها سدس. الأخت من الأب لها سدس، والأخت الشقيقة ماذا لها؟ النصف. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس تكملة الثلثين، يعني بهذا السدس تكمل لهما ثلثان. يقول وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. أنا عرفنا الآن الأخت الشقيقة، إذن الأخت من الأب كم ترين؟ إذا لم تكن معها الأخت الشقيقة ماذا ترين؟ النصف. وإذا كانت سنتين ثلثان ثلثين. وإذا كانت الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة ورثت سدس. وإذا كان معها أخ يعصبها، الأخت من الأب كان معها أخ من الأب يعصبها، هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب. كيف يتوارث؟ فالأخت الشقيقة لها النصف، لأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حق حظ الأنثيين. هذه حالة الأخت من الأب، حالة الأخت من الأب كحالة يعني حالة كحالة بنت الابن سواء بسواء. إذا كانت واحدة أخذت نصف، وإذا كانت مع الشقيقة واحدة أخذت سدس، وإذا كانت مع إذا كان معها أخ مساوي لها في الدرجة يعصبها. لهذا يقول وهكذا الأخت، ما معنى وهكذا؟ كذلك ثالث سدس الأخت. ما هي هذه الأخت التي يقصدها ثالث سدس؟ الأخت من الأب مع الأخت التي تقربوا إلى الأبوين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. ما معنى أدلت؟ قربت. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. هذا الخامس. من يرث السدس؟ الأب، سبق الكلام، الأم، الجد، بنت الابن مع بنت الصلب الواحدة، والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. ماذا نرجع إلى السادسة؟ الجدة. الجدة ماذا تأخذ؟ ما هي الجدة؟ التي هي أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم. أما أم الأم فإنها ورثت نصا بالنص، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من الأم وأعطاها السدس. أما الجدة من الأب كانت تحلف، يعني كانت تمنع، ولكن في عهد سيدنا عمر ورثها سيدنا عمر قياسا على تلسكو. وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأمنا وأبي، سواء كانت واحدة متعددة. إذا هلك مطهرك جدتين، جدة من الأب وجدة من الأم، وهما في درجة واحدة، ماذا لهم؟ لهم سدس اختصمانه. السدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم، كانت أو أكثر، كانت لأم أو لأب. لكن هذا إذا كانت متساويتين في الدرجة، أم الأم أم الأب. أما إذا اختلفت في الدرجة مختلف الجدة تغفر مثلا إذا كانت أم الجدة من جهة الأم أبعد والتي من جهة الأم أقرب فلا تحجبها لأن النص صدر في حق من في حق الجدة من أيوة. وإذا كان العكس إذا كانت الجدة من الأبي أقرب والجدة من الأم أبعد هذه العكس إذا كانت الجدة من الأم أقرب والجدة من الأم أبعد في جدة من الأبي لا ترث تسقط والجدتان يقول صاحب الدر البيضاء والجدتان اقتسما إن وجدا في رتبة أولاد الأم أبعد وإن كانت وإن تكون التي للأم وإن تكون التي للأم أقرب فتسقط الأخرى بحكم وجب لأنها التي بها نص صدر الأخوة الأخرى جد من الأم وورد الأخرى أبو حسن عمر الأخرى وهي جد من يجري هذا إذا استوت في الدرجة تقتسمان السدس إذا كانت التي للأم أقرب والتي للأم الأبي أبعد سقطت الجدة من جهة الأب وإن كان العكس التي للأبي أقرب والتي للأم أبعد لا تسقط لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجلد على الصحيح كما سيقول هنا وتفرض جدتين في النسب وحيدة كانت لأم أو أبي إيه؟ وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات إيه؟ تسلس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية ثم قال وإن تكون قوبة أمي حدث أم أبي البعدة وسلسل سلبت وإن يكون بالعكس التي للأب أقر من الأب فالقولان في كتب أهل العلم نصصان لا تسقط البعدة على الصحيح البعدة من جهة الأم لا تسقط من القربة من جهة الأب واتفق الجل على اتفق جل العلماء على الصحة القول وصاحب الدرماء يقول لا وإن تكون التي وإن تكون التي للأم أقرب فتسقط الحكم بحكم فتسقط الأخرى بحكم وإن تكون التي للأم أبعد والتي للأبي أقرب لا تسقط الجدة من الأم لأنها التي صدر بها النص لأنها التي بها نص صدر وبرة الأخرى أبو حسن عمر هذا تورث الجدتين المالكية يورثون جدتين فقط أما الشافعية فيورثون ثلاث جدات إذا تساوتا في درجة واحدة في الجدات جدة من الأب وجدة من الأم وجدة من الجد إذا كانتا في درجة واحدة يورثون ثلاث جدات الجدات الشافعية أما المالكية لا يورثان إلا أم الأب وأم الأب أما أم الجد فلا يورثها الملكي يورث الملك وإنما يورثها الشافعية يعني هم يستطيعون أن يورثوا ثلاث جدات متساويات بشرط أن أما إذا اختلفت إذا وقع اختلاف الدرجة هل القربة تسقط البعد تسقط بالقربة أم لا؟ إذا كانوا في القربة والبعد في جهة واحدة مثلا أم الأم وأم أم الأم من التي تري؟ أم الأم وأم أم الأم أنا وتسقط القربة بذات البعد وتسقط البعد بذات القرب تسقط البعدة وهي أم الأب بذات القرب، وهي أم الأب وتسقط البعدة بذات القرب في مذهب الأولى، في مذهب الأفضل يعني. كذلك إذا هلك هلك وترك أم أبي وأم أم الأب، هلك ترك أم الأب وأم أم الأب، فمن التي ترث؟ القربة هي التي ترث، والبعدة هي التي ترث. هذا يصل جدات جدات الملكي ورثنا جدتين فقط فتفوت في الدرجة، والشافعية يورثون ثلاثة جدات إذا استوت إذا كانت تساوي بينها في الدرجة، وإذا كانت الجدات في جهة واحدة من جهة الأم فقط، تعددت الجدات من جهة واحدة من جهة الأم فالقربة تجب البعدة، وإذا كانت الجدات في درجة الأب فقط من جهة الأب فقط تعددت الجدات من جهة الأب القربة تحرم البعدة. وإذا اختلفت جهة الأب وجهة الأم وكانت في درجة واحدة اقتسمان، وإن اختلفت في الدرجة من جهة الأم تعجب الجدة البعدة من جهة الأب، وإذا كان العكس وهو إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم لا تحجب القربة من جهة الأب الجدة البعدة من جهة الأم، لأن الجدة من جهة الأم هي التي صدر بها النص، هي التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ميراث الجدة وهو السادس السابع من يرث السدس واحد الأخ من الأم، إذا كان واحدا الأخ من الأم الواحد أو الأخت من الأم، إذا اتحد إذا كان واحدا ماذا يرث؟ وإن كان رجل يورث كذلك إنه امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن الأخ من الأم الواحد أو الأخت من الأم الواحدة ماذا لهم؟ السدس، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون هنالك حاجب، والذين يحجبون الأخ من الأم كما عرفتم هما الأصول الذكور الأب والجد، والفروع لهم الفروع الوارثون والأصول الوارثون، الأصول الذكور الوارثون يحجبون الإخوة من الأم، الفروع ذكور كانوا أو إناث إذا كانوا وارثين يرثون يحجبون الإخوة من الأم، لأن الإخوة من الأم يرث الأخ من الأم أو لا في حالة الكلالة، في حالة ما إذا لم يترك ما هي الكلالة، إذا لم يترك الهالك فرعا ذكر وارثا ذكرا كان وارثا، ولم يترك أصلا وارثا ذكرا أصلا ذكر هذا الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يسألك عن كلالة إن امرؤ هذا ليس له ولد ولا أخت ولا نصف، هذا في مسألة أخرى، هذه يوصيكم الله بأولادكم، وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ أي ليس له فرع وارث ذكر كان أنثى، وليس له أصل وارث ذكر، وإن كان رجل يورث وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة شركاء في الثلث بالتساوي، لا ليس هناك أحد الأنثى، ليس هناك حكم بالذكر والأنثى بالتساوي، لأن قال فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي التسوية، الشركة تقتضي التسوية، وهذه كيف يقول الثاني وولد الأم فولد الأم ينال السدفة، والشرط في إفراده لا ينسى، والشرط في إفراده لا ينسى. هنا يقول وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قسمة الفروض انتهت وهم سبعة، الفروض كما عرفنا هي ستة، فروض مقدارة في كتاب الله ستة، وقد عرفتم يرث بهذه الفروض ستة، من يرث بالنصف خمسة، ومن يرث بالربع اثنان نوعان، ومن يرث بالثمن نوع واحد وهم زوجة أو زوجة، ومن يرث ثلثين أربعة كلهن إناث، كلهن إناث، ومن يرث الثلث اثنان الأم بشرطين، والإخوة من الأم بشرط عدم الحاجب، ومن يرث الثلث هم هؤلاء السبعة، الأب والجد والأم وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، والجدات أو الجدتان أو الجدات، والأخ والأخ لأم الأخ للأم، الجدات لكل قربة تحجب البعد، إلا قربة تحجب البعد، الجدة جدة إذا تعدت الجدة قربة تحجب البعد، إلا إذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فهذه القربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. هذا هو الإرث بالفرق، الإرث بالفرق الذي كان نحفظ المتن، إذا حفظنا المتن يعني لا 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 هل فيكم لو سؤال يعني في سؤال يعني في كان في هناك غموض يعني كان هناك في العرض كان هناك غموض في العرض وأراد أحد أن يستفسر فله ذلك. كان واضح هذا المحصول، هذا واضح إن شاء الله واضح. إن المهم هو حفظ المتن. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، وحق أن نشرع في التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. قلنا الإرث يكون بالفرض ويكون بالتعصيب، أما الإرث بالتعصيب فقد عرفتم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ومن يرث بكل فرض من هذه الفروض. أما الإرث بالتعصيب، ما معنى التعصيب؟ هو أخذ الإرث بالتعصيب ثلاثة أنواع، تعصيب عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه، عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه مثل الأب، الأب والجد والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، هؤلاء ماذا يسمون؟ عصبة بأنفسهم، هؤلاء هم العصبة، هؤلاء هم العصبة. عصبة من هم؟ الذين يرثون بالتعصيب بأنفسهم هم الأب، الأب الجد والابن كلهم ذكر، العصبة بأنفسهم كلهم ذكر، لا لا إلا المعتقة هذه كثيرة آخر مكان شريك غير موجود، العصبة بأنفسهم كلهم ذكر، وهما الأب والجد والابن وابن الابن و والأخ الشقيق والأخ من الأب أم الأخ من الأب فلا يكون عاصبا، والعم وابن العم الشقيق وابن العم من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب عشرة، يعني العصبة بأنفسهم عشرة، وهم الأب والجد والابن وابن الابن إيه؟ والأخ والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وابن العم والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب 12 12. وفي الحقيقة هذه العشر يرجعون إلى أربعة إلى أربعة جهات، يرجعون إلى أربعة يعني هؤلاء 12 12 كلهم عصبة بأنفسهم، لكن منهم الأحق بالتعصيب، منهم الأحق بالتعصيب، هؤلاء الاثنى عشر كلهم عصبة، لكن من هو الأولى؟ هؤلاء العصبة ينقسمون إلى أربع حالات، كل حالة تحجب الحالة التي بعدها. من الذي عندنا هؤلاء العصبة يرجعون إلى أربع؟ الحالة الأولى الجهة، الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة. كيف الجهة القربة تقدم على الجهة البعدة؟ ما هي الجهة القربة إلا هذه من العصبة؟ البنوة لا القربة لا الأكثر قربة البنوة أو الأبوة، البنوة تقدم على الأبوة بالجهات التقديم، جهات البنوة تقدم على البنوة، إذا وجدت البنوة في الأبوة ماذا لا يعرفون بالتعصب وإنما يعرفون بالفرق بالجهات التقديم. أي شيء لهم استوى في الجهة أبناء وأبناء الابن استوى في الجهة، من الأول بالتعصب؟ أنا الآخر ثم بقربه، هو الأب والجد هم في جهات واحدة، الأبناء يعني الأب وابن الابن هم جهات واحدة، ولكن من الأولى؟ الآخر الابن أولى بتعصيب من ابن الابن، الأب والجد كلاهما استهدى في الجهات ولكن اختلف في القرب، الأب أقرب منه، إذن بعد الجهات ماذا نراعي؟ نراعي القرب، هذه الجهات التقديم، هذه الجهات التقديم ثم بقربه ثم بقربه ثم القرب ثم اعتبر القرب فلنقل الأخ الإخوة وأبناء الإخوة كلهم في جهة واحدة، الإخوة وأبناء الإخوة كلهم في جهة واحدة، ولكن من الأولى بالتعصيب؟ من الأقرب؟ الهري الإخوة أو أبناء الإخوة؟ الإخوة إذن إذا اجتمع إخوة وأبناء الإخوة قدم الإخوة في التعصيب على أبناء الإخوة، الأعمام وأبناء الأعمام جهة واحدة، ولكن من الأولى؟ الأعمام، فبالجهة التقديم ثم بالقرب، يجي أسيد إذ استووا في الجهات وفي القرب، إذ استووا في الجهات وفي القرب، ولكن اختلفوا في قوة، مثلا كالأخ الشقيق والأخ من الأب، استووا في في الجهة واحدة والسوء في القرب كلهما يقربوا إلى هذه الدرجة، ولكن اختلفان في ماذا؟ في قوتي، اختلف قوتي إذن اختلف فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة الحالة ثلاثة. إذن الجهة القربة تقدم على الجهة البعداء، ثم إذا استوى في الجهة فالأقرب مقدم على الأبعد، وإن استوى في الجهة وفي القرب فالأقوى يقدم على الأبعد. هذا كذلك وترك عما شقيقا لأبيه وعما أخا لأبيه فقط وعما من جهة الأبي فقط، فمن الأولى بالتعصيب؟ العم الشقيق، لأنه وإن استوى في الجهة واستوى في القرب إلا أنهما اختلف في القوة والضعف. هذه قاعدة شعبية، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة جعل نعم جهة معروفة، جهة الأبوة لأبو الجن مش يسمى جهة واحدة، ولكن اختلف في الأبو الجن اختلف في القرب ولا لا؟ الأب أقرب من الجن. الأبناء أبناء الصلب وأبناء الابن جهة واحدة، لكن الأبناء أقرب من الإخوة وأبناء الإخوة جهة واحدة، ولكن إخوة أقرب من أبناء الإخوة. الأعمام وأبناء الأعمام أيوة كذلك جهة واحدة، ولكن الأعمام أقرب من أبناء الأعمام. وإن استوى في الجهة وفي القرب ننظر إلى قوة، هذا في ماذا؟ في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. في الإخوة إذا هذا كهالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب استويا في الجهة واستويا في القرب كلاهما القرب إلا لكبر، ولكن اختلف في القوة والضعف. الأخ الشقيق أقوى لأنه يرتبط بالهالك بجهتين، بجهة الأب وجهة الأم، والأخ من الأب أضعف لأنه يقرب إلى الهالك بجهة واحدة وجهة الأب. وإن استووا في الجهة وفي القرب قلنا ننظر إلى القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة فعلا. في الجهة وفي القرب جلش يستوي الجهة وفي القرب كالإخوة وأبناء الإخوة جهة واحدة جهة واحدة لا كيفش استوى في الجهة وفي كأخ شق وأخ من الأب، أخ شق وأخ من الأب استويا في الجهة واستويا في القرب إلا أن مختلفة في قوة والضعف. هذه القاعدة نحتفظ بها، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة الحالة. كيف يقول وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، يقول هذا حشو، هذا زيادة، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصبة المفضلة. هذا تعريف العاصب. العاصب ما هو؟ هو الذي يأخذ جميع المال عند عدم ذوي الفروض، أو يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، أو لا يأخذ شيئا إذا استغرق أهل الفروض تركة، وكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. القرابات ما هم القرابات؟ قرابة يعني العصبة كالآب وإلى آخر المزايد. أو الموالي، ما الموالي؟ الواثق، الواثق بينهما لحمة كلحمة، لحمة كلحمة النسب. المواثق والمواثق، العبد المواثق والمواثق والسيد المواثق، يتوارثان من القرابة. أو كان ما يفضل بعد الفرض له، أو كان ما يفضل بعد له أخو العصوبة المفضلة، فهو صاحب العصوبة المفضلة. ثم مثل كالأبي والجدي، والجدي الجدي والابن عند قربه، والبؤدي والأخي وابن الأخي والأعماني والسيد المواثق ذو الإنعام. وهكذا بنوهم جميعا، وهكذا أبناء الأبناء، وأبناء الإخوة، وأبناء الأعمام، وأبناء المواثقين، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سمع. كل ما أذكره خنفهم هذا وتعرفه، وهذا هو عدده، هذا التعريف. وعددهم كما عرفتم هم بالتفصيل كم؟ 12 بالتفصيل 12 هم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب والابن الشقيق والأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب. إذن من الذي إذا هلك هالك وترك ابناء الإخوة والأعمام، فمن الذي يرثهم؟ تمام، ترك ابناء الإخوة والأعمام، من الذي يرثهم؟ ابناء الإخوة. لماذا؟ لأنهم أقرب. لأن بين ابن الأخ والهالك ماذا بينه؟ تمام، بينهم الأخ. وأما الأعمام العم، العم يقرب إلى اختلف في يعني اختلف في 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 القرب، قرب ابناء الأخوة. لأن الإخوة ابناء الإخوة ماذا يعتبر؟ الإخوة ابناء الإخوة ماذا يعتبر؟ جهة واحدة. والأعمام وأبناء الأعمام جهة واحدة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. يعني يقول جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. بهذا ذكر أربع جهات. جهة البنوة هي الأولى مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. أربعة، هي أربع جهات، جهة القربة تحجب جهة، ثم هذا في الجهة، ثم المتفقون في الجهة. مثاله الأبناء وأبناء الأبناء متفقون في الجهة، ولكنهم يختلفون في القرب. بعد مراعاة الجهة ترعى القرب، فأبناء الصلب يقدمون على أبناء الأبناء، والإخوة مقدمون على أبناء الإخوة، والأعمام يقدمون على أبناء الأعمام. ثم إن استووا في القرب، إن استووا في الجهة واستووا في القرب، ننظر إلى القوة والضعف. الشقيق أقوى به الذي من الأب. هذا هو الجهة، ثم القرب، ثم القوة. الجهة جهة أربعة، جهة كمية أربعة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ثم العمومة. هذه الجهات. بعد ذلك، بعد الجهات، ماذا يأتي؟ القرب والبعد. يعني الأب أقرب من الجد، وابن الصلب أقرب من ابن الابن، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن. الأخ مقدم على ابن الأخ، والعم أقرب من ابن العم. فإن استووا في الجهة وفي القرب فينظر إلى الأقوى. الأقوى وقوة بماذا؟ بمن يدلي الميت بجهتين، والضعيف من يدلي الميت بجهة واحدة، بجهة الأبي فقط. كما قال وحق أمس في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يصبر بعد الفرض له، فهو أخو العصبة المفضلة كالأبي والجدي وجد الجدي وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ ومن الأخ والعمان والسيد المعتق الأنعام، وهكذا بلهم جميعا. فكل ما أذكره سنة. ثم قال وما لي ذي البعد مع القريب في الإثم حظ ولا مصير. وما لي ذي البعد، البعد هذا ماذا يقصد؟ الجهة والقرب. وما لي ذي الدرجة البعد مع ذي الدرجة القربة، ليس له حظ ولا نصيب. وما لي ذي البعد مع القريب في الإثم حظ ولا نصيب. زيد والأخ والعم لأم وأب، يعني هذا إذا اتفقوا في الجهة واتفقوا في القرب ننظر إلى القوة. والعم والأخ لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. من يقرب إلى هلك بشطرين هو أولى ممن يقرب إلى هلك بشطر واحد. والعم والأخ والعم أولى من المدلي بشطر النسب. كيف قال؟ هذا بعد هذا التقرير يتكلم على العاصبي بغيره، العاصب بغيره. قلنا الآن شيء الكلام على العاصب بغيره والعاصب مع غيره. لأن ماذا عرفنا؟ عرفنا العصبة بأنفسهم، وهم بالتفصيل كم؟ 12 12. وهؤلاء 12 إذ اجتمعوا، من الذي يقدم؟ تقدم الجهة، ينظر إلى الجهة، جهة القربة تقدم على الجهة البعدة، جهة القربة هي كيف ترتيب بين الجهات؟ الأبوة البنوة أولى من الأبوة، والأبوة أولى من الأخوة، والأخوة أولى من العمومة. أي استووا في جهة، في جهة استووا في جهة من الجهات. الأقرب يهجب الأبعد، وإن استووا في الجهة والقرب ينظر الذي يدري إلى ميته بجهتين، جهة الأب والأم هو القوي، والذي يدري إلى الميت بجهة واحدة وهي الأب فقط فيكون ضعيف. بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بقوة العلم. هذا هو التعصيب، هذا حقيقة التعصيب. هذا العصبة بأنفسهم، أما العاصب بغيره والعاصب مع غيره سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. اليوم تعرفنا على العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم وعددهم 12 نعصب، الأب والجد والأبناء والأبناء وأبناء أبناء الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، ثم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام، إما أن يكونوا أشقاء لأبي بالحقيقة 8 فقط، لكن إذا نظرنا إلى كونها أشقاء لأبي يكون عدده 12. هؤلاء هم العصبة بأنفسهم، فإذا سمع العصبة تقدم الجهة ثم يستوف الجهة ينظر إلى القرب، فإذا استوف الجهة القرب ينظر إلى القوي الأقوى يقدم على الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم.
الرجاء حفظ البطن، الرجاء وحفظ البطن، الحفظ برجل الثاني، الحفظ برجل حفظ كل حاجة الأمينة، الحفظ الخدمة 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 مرسى رحبية. هكذا قرأنا رسالة فوصلنا إلى انتهينا إلى فرع من استبدلنا الرحبية، هناك شيوخ كبار حفظوها، حفظ الرحبية شيوخ كبار تجاوز ال 50 حفظ يعني كان الرحبية سهل سهل للحفظ. الله حفظ وسهلا وعمل فقط